بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك إلى أن قال: باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يفتح. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما.
لا صحيح كلام العلم عندك. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله.
قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين.
اللهم صل
أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حذر معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وقال عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حذر معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وعفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وعفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر أحكام القراض وما تعلق به، وذكر في الفصل السابق ما يجوز في القراض، والشرط في القراض الذي يسمى المضاربة، وكذلك يعبر الحنفية والحنابلة المضاربة، ويعبر المالكية والشافعية بالقراض. يجب أن يكون هذا القراض في مال مسلم إلى يد العامل، يسلمه المالك إلى يد العامل. وقد قلنا في تعريف القراض توكيل مالك في جزء من ماله لآخر ليتجر فيه والربح بينهما، هذا هو القراض. فأما إذا كان له دين على آخر فأراد أن يقرضه على الدين الذي عنده، يقول وين الدين؟ الدين أمر في الذمة غير مقيد، غير معين، غير موجود، وينه؟ أمر معين في الذمة، أمر معلق بالذمة ما هو معين، فكيف تقرضه على دين؟ يمسك الدين يستلم منه الدين، يرجع لملكك ثم سلمه إياه، يصح القراض بعد ذلك. فقال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا، قال خلاص خلى الدين عندنا بعد تجر فيه والربح بيني وبينك، قال إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه فيه، يكره يعني لا يجوز حتى يقبض زيد ماله من عمر ثم يقارضه عمرا بعد ذلك فيه، بعد أو يمسك عنده إنشاء، أو إنما ذلك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فيجب الإنظار للميسرة، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. فذهب الإمام مالك إلى أن العلة بذلك أنهم ينحون ناحية من الربا، وأن يكون الرجل قد أعسر بالمال ماشي عنده دلحين، فأراد إذا صاحب المال ما دام يأخره بمقابل التأخير يتجر فيه من شأن يحصل زيادة فوق ماله، فكأنه قرض جر منفعة. ولاحظ الأئمة الآخرون كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة أن ذلك إنما هو لأن ما كان في الذمة ليس عينا فلا تصح المضاربة عليه حتى يكون عينا تمسك وتسلم، فحينئذ تصح المضاربة. وبذلك اختلف لو كان الذي عنده وديعة، عنده مال وديعة موجود عند الآخر، قال بس قرضتك في هذا المال الذي عندك، صحيح هذا صحيح لأن وديعة مال معين موجود ما هو في ذمته، وديعة ما هو دين، وديعة ما مطروحة عند الرجال أودعه إياه، ثم قال خلاص الوديعة التي عندك اتجر فيها ومقارضتك فيها والربح بيننا لك ربع أو ثلثة أو خمسة أو ثلثين وقال أكثر، فيصح ذلك لأن يعني هذا مال معين موجود، فيصح أن يقرضه عليه بخير، ما ليس بدين ولكنه وديعة. وهكذا فإذا لا تصح المضاربة على المقارضة على بالدين على العامل، بالدين الذي على العامل. وهكذا يقول الأئمة الأربعة في قول عند بعض الحنابلة أن المضاربة بدين لرب المال تصح، ولكن أيضا المذهب عندهم كغيرهم من الأئمة الثلاثة الآخرين أنه لا يصح أن يقارضه بدين في ذمته. وهكذا قال لا الحنفي يشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس المال عينان، فإن كان دينا فالمضاربة فاسدة. إذا كان لرب المال على رجل دين قال له اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف، المضاربة فاسدة فقام ذاك اشترى شيء وباع. قالوا اللي تشتريه واللي تبيعه ربحه وخسارته لك، شي ربح لك الدين دين محله في ذمتك، رد للرجال دينه الذي عليه، لأن المضاربة هذه فاسدة. فإذا قام وتصرف فتصرف بمال له، يعني لم يطهر، لم يرجع إلى ملك الدين، ما رجع إلى ملكه لأنه ما قبضه في ذمتك معلق. فكيف يتعين أن هذا هو حقه إلا أن تسلمه له؟ ما قبل ما تسلمه له حقك أنت، كله حقك، ما شله فيه، ما هو ماله شيء في أعيانك الموجودة عندك أنت، لأنه هو اللي أعطاك مال، فهو دخل ملكك المال الذي أعطاك، وصار الذي له في ذمتك غير معين. من هنا هذا الذي لاحظه المالكية والشافعية، ولاحظ الإمام مالك قال هذا بغى يومه، شافه بيتأخر عليه ما بيسلم له الدين، يقول له بس تجر من شان يحصل دينه وزايد عليه، يقول له هذا قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا ملحظ الإمام مالك كما سمعته في الموطأ، يقول إنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده ويزيد فوق ماله مقدار الربح الذي يحصل. وهكذا كذلك قول المالكية كما سمعته، وأنه يستمر الدين على حاله في الضمان، وأن ما تصرف فيه المديون هذا فإن ربح وإن خسر فله ماله دخل، هذا أن المعاملة فاسدة، أن المضاربة فاسدة، فيعتبر ملك له إن ربح فالربح له، وإن خسر خسارته عليه، ويبقى رأس المال الذي هو دين كما هو دين عليه، يسلمه للدين الذي دينه إياه. وهكذا يقول الشافعية إذا رب المال قال لمن علي دين ضاربتك على الدين الذي عليك، المضاربة فاسدة، حتى لو قال له اعزل مالي الذي في ذمتك من مالك، عزله ولم يقبضه بعد ثم ضاربه، إذا لم تصح المضاربة عاد ما دخل ملكك، لأن كل الأعيان التي بيدها ذاك ما لك دخل فيها، أنت لك مقدار في ذمته، متى يرجع إلى ملكك؟ متى سلمك إياه؟ إذا سلمك إياه واستلمته الحين دخل ملكك، قرضه عليه الآن، أما من قبل قال اعزله، إذا المال كم حقي اعزله على جنبه، بل عزلناه وهذا لك بنشتغل فيه، اشتغل فيه لنفسك، عاد ماشي للدين، لأنه عاد ما دخل ملكه بعد، ما يدخل ملكه إلا بلي إلا بالقبض. وهكذا يقول الحنابلة كذلك، لا يجوز أن يقال لمن على دين ضارب بالدين الذي عليك، نص عليه الإمام أحمد، وهذا هو قول عامة العلماء. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، قد استلم مال معين قراض سلمه، بعد ما استلمه بعضه ضاع ولا استرق عليه ولا راح حوله له بعضه، والباقي موجود، قام يضارب الآن ويشتغل بالباقي، كام رأس المال؟ هو سلمه 1000 وقام 300 ضاعت عليه، وراح يشتغل ب700، وبعدين الحين الربح منين بعد ما نرجع 1000 ولا بعد 700؟ وين الربح؟ قال الجمهور كذلك، الربح رأس المال، رأس المال ده هو ما دام قبضته فهو رأس المال، تلف عليك شيء منه كما خسرته، ربحت كمل رأس المال أول، كمل رأس المال، ما زاد على رأس المال فالربح بينكم كما اتفقتم عليه. وفي خلاف عند بعض الأئمة كما يأتي عندنا، قال مالك في رجل دفع رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فرد نجعل رأس المال بقية المال بس، ما عاد بيحسب الذي هلك ذاك، يقول رأس المال كذا والزايد بتقسمه أنا وياك بعد الذي هلك منه، فقبل أن يعمل فيه. قال مالك لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال، جبره رأس المال، كمل رأس المال مهما ربحت، وصلت 1000 خلاص ما زاد عليها الآن لكم الحق إذا بتقسمون، ما زاد على الألف فهو بينكم، أي وجب رأس مال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض، إن كان ربع وإن كان ثلث وإن كان نصف وإن كان أقل وإن كان أكثر، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال كل يعني تكميل رأس المال من الربح على شرطهما من القراض. وهكذا يقول هلاك بعض المال قبل أن يعمل به لا يغير حكم رأس المال، بل هو على ما عقد عليه القراض، على ما عقد عليه القراض من مال هو يعني قد قبض العامل من المال، إذا قد قبض العام أما قبل قبض العام قالوا شوف هذه الألف عندي بقرضك بهذا مثل قرضتك، قال مرحبا، راح هذاك قبل ما يستلم استرقت على الرجال شيء منه، عاد باقي الا 500، قال يا شله شوف القراض بيننا ألف منين ألف مع باقي الا 500، ما دام عاده ما قبض فماشي ما يصلح ألف ال 500 بس راس المال 500، اما هذا فرق بينه وبين ذاك قد قبض وشلها عنده، اللي قد قبضها ووقع العقد على الألف، اما الان ما وقع ما يصح العقد على ألف، وين الألف؟ فقد قرضتك من أول وقد راحت عليك خلاص سلمني ما تقرضني فيه، هات الألف وما عادش إلا 500 خلاص رأس المال 500 والباقي ربح بيننا سواء. قال بل هو على عقد عليه، أما إذا كان هذا ما دام قد قبض فإذا كان قد قبض متى ربح بعد ذلك جبر ما نقص من المال بالربح، إن فضلت بعد الجبر فضلة وزاد شيء فإجى ذلك جميع الربح، وحينئذ على ما اتفق عليه سواء. طيب بعد ذلك قال فإن قال ولو اتفق بعد النقص على إسقاط ما هلك من رأس المال، قال سمع يا أخي أنا وقعت عليه مشكلة والمال حقك بعضه ما ادري مين راح عليه ولا حد سلوه، الحين راس المال اللي الباقي شوف، قال طيب ما يكفي، طيب خلي يرد لك مالك وصلي عقد قراض جديد، هل اجبز الحين على الباقي واما اذا قد قبض وهلاك عنده وبعدين قلت له طيب ماشي طيب هذا هو لابد نرجع لراس ماله، ليش الاصل ما أنت بعد ذلك بتعطيه من مالك تعطيه من مالك ما شئت، لكن ال 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 الحكم في هذا فيما يدخل من ربح نرجع إلى رأس المال الأصل، إلا أن تقبض مالك منه ويرد عليك وتنشئون عقد قراض جديد على الباقي فهذا يصح على الباقي. أيوة. فلا فرق عند الجمهور الفقهاء أن يكون تلفة قبل العمل أو بعد العمل لأنه قد دخل في ذمة العامل، أما إذا كان بعد أن تصرف فيه واشترى وحصل شيء فهذا بالاتفاق رأس المال هو رأس المال، قد بدأ يتصرف فيه وبعدين تلف عليه شيء، تلف عليك ما تلف عليك رأس المال هو رأس المال، ها ما يمكن تحسب باتفاق هذا لأنه بعد التصرف، ولكن هذا الخلاف إلا إذا كان قبل ليه قبل أن يتصرف بعد أن قبض قبل أن صرف، الجمهور قالوا نفس الشيء كذلك، وفي قولنا عند الحنفية أنه إذا كان عاد ما تصرف فيه فيرجع ينقص رأس المال، لكن الجمهور على خلاف ذا قال فلو صح التلف قبل الشروع في العمل، عند الزرقاني يذكر عن الزرقاني يقول من دمكي لم يكن رأس المال إلا ما بقي، هم قالوا بن أبيب عن أصحاب مالك لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضا ثانيا، فهو على الأول يجبر التلف بالربح سواء. فأما إذا تلف الكل خلاص العقد بطل من أصله الحين، إذا تلف الكل ما تبقي شيء أبدا. بيعمل بإيش؟ العقد كله انفسخ الآن. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق، الذهب والفضة والنقود، هذه التي تصح المضاربة فيها. أما بضاعات أخرى يعطيه اسمه أرض، بيعطيه طعام، بيعطيه ثياب، يقول عشان لها تجر فيها وربح بينه وبينك، تجر فيه كم قيمتها اليوم بعد أنك صلح رأس المال كم؟ وإذا كان الآن قيمتها 100,000 وراح يتاجر فيها، بعد سنة رجع حصل الثياب هذه قد غلت، هو رجع 300,000، حصل الآن سعر الثياب هذه اللي أعطيها الآن سعرها 300,000، وين رأس المال؟ وين الربح الحين؟ صار العمل حقه كله ماشي، خلاص يرجع لصاحب رأس المال. وإلا بالعكس رخصة، وإذا قد هلا ما عاد هلا 50,000، وكانت قيمتها 100,000 وقت ما، الحين قيمتها 50,000. قال كم رأس المال؟ قال 50,000. 50,000 ال50,000 الثانية حقي بتشيل علي منها من رأس المال، فإما يدخل العامل في رأس المال يشيل منه، وإلا يدخل المالك في ربح المخصوص بالثاني ويشيل منه، هذا باطل. قارض على ذهب وفض على نقد كذا كذا، هذا خلاص هذه ثابتة قائمة محلها، بعدين حسبوا كم القيمة ورأس المال معروف لا يزيد ولا ينقص. لهذا قال: لا يصلح القرض إلا في العين، ما يصلح من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع. يعطي عنب ولا خضر ويقول قرض، قرض ليش؟ يقول بعها لي بعطيك أجرتك، صح؟ يبيعها لك ويعطي أعطوه أجر أنت مقابل ما باع لك. وأما مقرضة على إيش؟ وين رأس المال وين الربح دلعين؟ أيوة. فلهذا يقول ما يصح، لا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم، لأنها وصول الأثمان وقيم المتلفات. أيوة. وما يدخل أسواقها التغيير ذلك يصح القراض بها، أما العروض فغير ذلك. وهكذا. ويقول ابن قدامة: لا يجوز جعل رأس المال دراهم ودنانير باتفاق، لا خلاف في ذلك، نقيم الأموال الناس يشتركون فيها، قال من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. أما العروض فلا تجوز الشركة فيها، هو كذلك فيما نص عليه الإمام أحمد عندهم وعليه الإمام الشافعي والإمام مالك. وفيها قول يذكر عند الشافعي: إذا كانت العروض من ذوات الأمثال الحبوب والأدهان جازت الشراكة، ولكن المعتمد لا. كذلك إذا كانت الدراهم مغشوشة، كيف؟ إن كانت رائجة، ويقول لي خلص صارت كأنها غير مغشوشة. ويقول بعض الفقهاء: إذا كان غير الغش أكثر، إذا كان الذهب أكثر أو الفضة أكثر، صح؟ ما إذا قلت الغش أكثر منها. ونظر الحنفية إلى الرواج فقط، قالوا إذا راجت سواء كان غش قليل أو كثير، إذا هي رائجة وهي المتعامل بها فيصح المضاربة عليها والقراض عليها سواء. قال: ومن البيوع ما يجوز إذا تفوت أمره وتفاحش رده، هذا متعلق بلي قبله، ولا يكون في شيء من العروض والسلع. ومن البيوع يعني الممنوع ما يجوز إذا تفاوت أمره بأن فات المبيع وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، يعني تفاوت أمره وتفاحش رده أو لا، ولا يجوز منه إلا يمضي منه قليل ولا كثير. الربا 70 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، ولا يجوز فيه الربا ما يجوز في غيره. الكتاب يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهكذا ما شاء الله بعد ذلك ذكر الشروط التي تصح وتغتفر التي لا تصح في أمر القراضيات معنا إن شاء الله. رزقنا الله الاستقامة وتعقيم شرعه في كل ظاهر وباطن في جميع شؤوننا الخاصة والعامة، ورزقنا بذلك حسن الاهتمام بخير الأنام في كل إقدام وإحجام، ورفع راية الشريعة بين الأنام وأعز حكمها في الخليقة، ودفع عنا شر البلايا والآفات والعهاد في الظواهر والخفيات، وربطنا بخير البرية ربطا لا ينحل، ورفعنا بالارتباط به إلى أعلى محل في لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.